أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تحكم عقولنا بأن لله عز وجل حق الطاعة، وذلك بمقتضى خالقيته ومالكيته وربوبيته ومالكيته الذاتية لهؤلاء العباد. فلله عز وجل حق الطاعة علينا، والمقدار الذي لا شك فيه ولم يقع فيه خلاف بين أحد من العلماء، الأحكام التي تكون واصلة بدرجة القطع، يعني ما يقطع المكلف فيه بتكاليف المولى عز وجل فلا بد أن يمتثلها، وهذا ما يسمى بمنجزية القطع. فإذا حصل للإنسان قطع بتكليف معين صار هذا التكليف منجزا عليه، يعني قطعك بالتكليف يجعله موضوعا لحكم العقل بوجوب الطاعة ولزوم الامتثال واستحقاق العقاب على مخالفته، وهذا معنى منجزية القطع. كما أنه لو قطع الإنسان بعدم التكليف للمولى عز وجل فكذلك الأمر سوف يجعل القطع بعدم التكليف سيصير بعد ذلك موضوعا لحكم العقل بمعذرية هذا العبد، وبإمكان أن يحتج على الله سبحانه وتعالى بأني كنت قد قطعت بعدم التكليف، فليس للمولى عز وجل الحق في أن يعاقب هذا المكلف إذا كان قطعه مخالفا للواقع. قال: وهذا معنى معذرية القطع، أي إذا قطع الإنسان بعدم تكليف فإن العقل حينئذ يحكم بمعذورية هذا العبد تجاه هذه الأحكام التي قطع بعدم ثبوتها للمولى عز وجل. ثم في المرحلة الثالثة التي ذكرها قال: أما التكاليف التي تكون مظنونة أو التكاليف التي تكون محتملة، فقد تقدم في الحلقة السابقة أن الصحيح أيضا شمول حق الطاعة لله سبحانه في التكاليف التي تكون مظنونة أو محتملة. وبتعبير آخر، لا يرى العقل فرقا في لزوم طاعة المولى في جميع التكاليف التي تصل للمكلف، في جميع التكاليف المنكشفة للمكلف، سواء كانت درجة انكشافها تامة كما في موارد القطع، أو كانت أنقص من ذلك كما في موارد الظن والاحتمال. فحق الطاعة حينئذ سيكون شاملا لأي تكليف مهما كانت درجة انكشافه. ثم بعد ذلك عرج إلى مسألة، وهي أن حق الطاعة الثابت للمولى عز وجل والذي تحكم به عقولنا، عليكم السلام ورحمة الله، هذا الحق الثابت لله عز وجل بحكم العقل من الأحكام التعليقية وليست من الأحكام التنجيزية. بمعنى آخر، أنه ما دام حقا ثابتا لصاحب الحق فصاحب الحق إن تنازل عن حقه فحينئذ لا يعود العقل يطالب هذا العبد بضرورة الامتثال، ما دام أن صاحب الحق وهو الله سبحانه وتعالى تنازل عن حقه كأي صاحب حق إذا كان له حق على آخر، ثم تنازل عن حقه، تساهل في حقه، عرفنا أنه يتخلى عن حقه الثابت، وأنه سامح هذا المحقوق، فحينئذ لا يبقى العقل حاكما بضرورة الامتثال ولزوم الإطاعة. هذا معنى أن حق الطاعة من الأحكام العقلية المعلقة، يعني معلقة على عدم ورود ترخيص من الشارع. بمعنى ثان، لو ما دام أن الله سبحانه وتعالى لم يظهر لنا منه ترخيص في التكاليف المنكشفة، فالعقل يقول يجب أن تتحرك نحو هذه التكاليف، لكن العقل لا يحكم بضرورة الانبعاث عن هذه التكاليف الواصلة إلينا إذا كان الله عز وجل قد رخص لنا في تركها. وهذا يعني أن حق الطاعة من الأحكام العقلية المعلقة، يعني التعليقية، وليس من الأحكام العقلية التنجيزية، فليست مثل حكم العقل بحسن العدل وقبح الظلم، تلك ليست من الأحكام العقلية المعلقة، إنما هي من الأحكام العقلية الثابتة البادة الجزمية التنجيزية. فإذا حتى لو قلنا بأن عقولنا تحكم بثبوت حق الطاعة لله عز وجل، تحكم له على نحو الحكم التعليقي لا على نحو الحكم العقلي التنجيزي. فإذا يمكن للمولى بعد ذلك أن يرخصنا في ما ثبت لدينا من تكاليف بمقتضى أنه حكم عقلي تعليقي، ولكن شرطه أن يصلنا ترخيص جاد من قبل المولى عز وجل، يعني شرطه أن نتيقن بأن المولى عز وجل رخص لنا بصورة جادة. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، متى يكون الترخيص ممكنا من قبل الله عز وجل في تكاليفه ويعتبره المكلف ترخيصا جادا بحيث يمكنه أن يعول على هذا الترخيص؟ قال
كان لي أمر خاص في الآن بكلام شهادة الشيخ
عليكم السلام ورحمة الله.
يعني إذا جاء أي فقيه أو أي أصولي واستشكل على أدلة البراءة الشرعية ولو استشكال بسيط لانهدم الأصول لانهدم الفقه من أول وإلى
إذا استشكل في البراءة
الشرعية
الروايات
يعني. وجهه للانهدام
أن أنا أرجع للقطاع، مجرد الشك
في البراءة الشرعية.
البراءة الشرعية أصبح عليها الأحكام كلها
منجزة. نعم، وهذا ما يقوله السيد الشهيد، أن الأصل الأولي هو الاشتغال، القاعدة الأولية هي الاشتغال. نعم، لو يعني كله معتمد على المبنى، على الركيزة الأولية التي منها تنطلق، ولذا السيد الشهيد هو ينطلق من ركيزة أولية وهي الاشتغال، يعني هي مسؤولية المكلف عن كل تكليف مهما كانت درجة انكشافه. الأصل أنه مشغول الذمة، الأصل أنه مطالب بتفريغ الذمة، هذا هو الأصل لديه. ثم بعد ذلك هل تجيء براءة شرعية ترفع الحكم العقلي المعلق، لأن التنجيز كان معلقا على عدم ورود ترخيص من الشارع ولو بالبراءة الشرعية؟ فإذا لم تثبت البراءة الشرعية فإن القاعدة الأولية كما تقول هي الاشتغال. وكثير من الأحكام التي قيل فيها بالبراءة سوف يقال فيها بالاشتغال، وهذا إذا أنت يعني يتوافق مع مباني السيد الشهيد.
نعم، ولكن هو أصلا القاعدة العقلية لهم مؤسسة القطاع أصلا هي لا يعني صمودها صمود ضعيف.
ها هذا لا، اذا هذا اشكال اخر.
نعم
ليش؟ نعم
ليش
كان
عفوا شيخنا، يعني انا بقول لك ان كلام السيد يعني براءة الشرعية الترخيص الذي قلتم انه يعني تلك معلقة عليه على هل جاء الينا بطريق الآحاد ام بطريق متواتر؟ هذه الرواية تقول كل شيء لك حلال انت تعلم انها حرام يعني او كذا،
هذا المضمون متواتر.
المضمون
لا أقول هذا المضمون، لا براءة الشرعية شيء مقابل البراءة العقلية.
المضمون متواتر يعني
بمعنى آخر أن أنا بمعنى البراءة بمعنى أنه
إذا قلنا أن هذه الروايات شيخنا جاءت طرق أحاد، لأن كيف نخالف القطع الذي يقول بالاشتغال العقلي؟
مولانا العزيز، مسألة البراءة الشرعية لا ربط لها لا بمسلك حق الطاعة ولا بمسلك قبح العقاب بلا بيان. من يقول بقبح العقاب بلا بيان يمكن أن يقول بورود براءة شرعية، ومن يقول بحق الطاعة يمكن أن يقول كذلك الأمر بشو أن يقول بالبراءة الشرعية. يعني ما في مشكلة، لا تشكل ما في لا تشكل يعني مانعا من القول بحق الطاعة، ولا تشكل مانعا من القول بقبح العقاب بلا بيان.
في حالة المشهور تكون البراءة الشرعية مؤيدة لحكم العقل.
إيه ناشا؟
مؤيد
لحكم العقل بكم العقاب.
يريدون أن يقولوا أنه لازم كلام السيد الشهيد يعني لازم شنيع. هم هذا مرادهم، أنه لو كان هذه الروايات يعني لو كانت في مجال للمناقشة فيها لكان الدين معسورا. يعني أصلا الدين أصلا يصير يعني الفقه كما قالوا ما له معنى. هم هذا مرادهم يعني. يقول هذا كان منبه على عدم صحتها.
إذا كان منبها فلا بأس. لا بس اذا معكم
وفي نفس الحين يعني في نفس الحين اصلا الدليل العقلي اللي هو ذكره تمام هو ليس تماما هو يعني فرع واصل على ما ذكره في الحلقه الثانيه. في الحلقه الثانيه يعني في كل علم الاصول بالكامل قال المولى الاعتباري قام بهذا وضع نفس الاحكام المولى الاعتباري والمولى الحقيقي إلا في قضية حق الطاعة فصل ما بين المولى الاعتباري والمولى الحقيقي. ففي المولى الاعتباري أصبحت البراءة العقلية، وفي المولى الحقيقي أصبح حق الطاعة. أصلا من أين أتى بهذا؟
نعم، قال بجواب مختصر مثلا يقول إلى أين نريد أن نصل؟ إلى أنه إلى أن العقل لا يحكم بمسلك حق الطاعة يريد أن يحكم. قال إذا كان العقل ليس حاكما إننا ندرك بوجداننا، من كان له وجدان كوجداننا فسيكون له مبنى كمبنانا، ومن لم يكن له وجدان كوجداننا فسيكون له مسلك قبح العقاب بلا بيان. هذا ما كان في نهاية المطاف.
أيًا كانت ملته وأيًا كان دينه
وأيًا
كان
مذهبه. إذا تقول أنا لست
أنت
ليس لي وجدان كما
تحبني وأنا لي عليك حق في المولوية وأنت تريد أن تفهم، ولكن في النهاية لن أستطيع أن أعاقبك على شيء وصلك ظنًا. وإلا في هذا يعني لا أقول أنها لازم عقل، ولكن يستلزم أحيانا أن يكون هناك أن أنا ضابط. أنا كمولى إذا عقبت ابني تمام على احتمال أني أكون طلبت منه هذا الطلب وهو وصل عن طريق الاحتمال، وأنا أعقب على ذلك حتى عرفيا عقليا في أي عقلية كانت أكون ظالم.
سيد مولانا، ما معنى أنك ظالم؟ يعني أنك تأخذ ما ليس حقا لك، أخذت ما يعني عاقبته بما لا يستحق عليه العقاب فعاقبته. يعني أحسن، فإذا شيء ليس من حقك ارتكبته. نقول هذا هو أول الكلام. ما هو حق الله؟ هل دائرة حق الطاعة لله عز وجل هذا الحق الذي نثبته لله؟ ولا شك أن له حق.
نعم
لا. في أصل له حق ولو على نحو الموجبة الجزئية له حق. لكن الآن نريد أن نقول هذا الحق هذا الحق هل هو بدائرة وسيعة تشمل المظنونات والمحتملات؟ فإذا كان له هذا الحق فإذا عاقبت ولدك على ما ظن أو احتمل لا تكون ظالما. أما إذا قلنا بأن دائرة حق الطاعة خاصة بالأمور
ما في
ما في هذا تحليل ما في إما وإما
إما وإما
إما أن تقول أن حق الطاعة وسيع.
لو قلت حق الطاعة وسيع أصلا قولي هذا يستلزم النظر
يستلزم ليش يستلزم النظر؟ لأنك ترى أن دائرة حق الطاعة ضيقة وأن شمولها لا إشكال. يقول هذا العقل البشري إذا استنطقناه فربما وربما يقول ربما يكون عقلا بشريا مثل السيد الشهيد فيقول إذا استنطقت عقلي يرى أن دائرة حق الطاعة وسيعة. لكن مثلا إذا استنطق البعض الآخر عقله فيقول إن دائرة حق الطاعة ليست بهذه الوسعة التي يفرضها السيد الشهيد. فلا إشكال كل إنسان إذا كان قد وصل إلى درجة القطع بأن حق الطاعة ضيق أو واسع فحينئذ يكون حجة بالنسبة له لحجيات القطع. يعني لا يلام إذا عمل بقطعه هذا كما أن الآخر إذا عمل بقطعه لا يلام لأنه هكذا يرى. بل بالعكس إذا لم يعمل على وفق ما قطع لا يرى نفسه معذورا ومؤمنا عند الله عز وجل. يعني مثل السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه الذي يقول أنا استنطقت عقلي فوجد أن حق الطاعة وسيع أصلا إذا لم يسر على هذا المبنى فهو مخالف لماذا لقطعه حينئذ يعاقب عند الله عز وجل. بخلاف الذي يرى أن العقل إذا استنطق لا يرى دائرة للحجية إلا بصورة ضيقة. فإذا كان لا يراها إلا بصورة ضيقة سيقول شمولها للأحكام المضمونة تعد وتجن وظلم وشمولها للأحكام المحتملة تجن وتعد وظلم على هذا العبد. عليكم السلام ورحمة الله.
أنا لا أناقش السيد الشهيد بوصوله بمبناه يعني أنه وصل إلى توسع حق الطاعة وأنه وصل إلى الاشتغال العقلي بالأساس صحيح؟
إذن بماذا نناقشه؟
أنا أناقشه كيف رفع يده عن اشتغال أصالة الاشتغال العقلي الذي قاطع به بأدلة ضمنية براءة الشريعة ضمنية.
مولانا العزيز ماذا قال؟ أنت لو التفت إلى أصل أدلة ظنية أدلة قطعية لا يهم. المهم أن يكون هذا الترخيص بالنسبة لك جادا. يعني إذا وصلك هذا الترخيص ستعتبره ترخيصا جادا. إذا كان قطعيا بذاته فلا بأس وإلا فإن كل ما بالعرض يرجع إلى ما بالذات. إذا لم يكن في حد نفسه قطعيا كما في هذه الأدلة التي تذكره فلا بد وأن يكون راجعا. يعني دليل حجية البراءة الشرعية لا بد وأن يكون راجعا إلى أمر قطعي. كيف هذا؟ كل ما عندنا أنه كل ما بالعرض يرجع إلى ما إلى ما بالذات. صحيح مثلا البراءة الشرعية ثابتة مثلا بأخبار الآحاد لكن ما هو الدليل على حجية أخبار الآحاد؟ دليل قطعي. السيرة العقلائية من الأدلة القطعية يعني يرجع ما بالظن إلى ما بالقطع. شيخنا ركزوا على إشكال واحد يعني لا ندخل في أكثر من في سلسلة إشكالات. قل إذا كانت المشكلة أن البراءة ظنية فنقول أدلة حجية البراءة الشرعية قطعية. يعني السيرة العقلائية التي السيرة هذا جواب السيرة العقلائية التي أعطت الحجية لمن للبراءة ثبتت البراءة هذا دليل قطعي. فصحيح هي صحيح خبر الواحد ظني لكن الدليل الذي اعتمدت عليه للأخذ بهذا الظن كان دليلا قطعيا. وحينئذ يرتفع الإشكال أنه كيف ترك الأمر القطعي بأمر ظني؟ لا هذا ترك الأمر القطعي بأمر قطعي آخر.
يرفض هذا الكلام يقول هذا ليس حجة
البطل اللي ذكرته
انه معلق اي نعم يعني هذا معلق الحكم العقل العقل في الاصل حكم متزلزل حكم العقل بلزوم بحق الطاعه حكم متزلزل يعني متوقف على عدم ورود الترخيص بمجرد ان يجيء الترخيص ينتفي الحكم العقلي من اساسه
حتى لو كان ظنيا
نعم لكن أدلة الحجية فيه قطعية حتى لو إذا أردت أن تقول حتى لو كان ظنيا ما دام أن أدلة الحجية قطعية ما دام أنك إنما اعتمدت على البراءة نتيجة الأخذ بالسيرة البراءة ثابتة بخبر الواحد وخبر الواحد ثابت بماذا بالسيرة والسيرة قطعية فإذا اعتمادك على البراءة كان اعتمادا على دليل قطعي فإذا ثبتت البراءة أحسن فإذا ثبتت البراءة بدليل قطعي حينئذ لا بأس الترخيص مقطوع به وهو بالنسبة إليك ترخيص جاد إذا كان مقطوعا به وترخيصا جادا حينئذ يرفع الأحكام العقلية بلزوم حق الطاعة لأن حق الطاعة ثابت للمولى عز وجل من الأحكام العقلية التعليقية يعني معلقة على عدم ورود الترخيص وقد ورد الترخيص هل ثابت بالعقل نعم وهذا معنى أن تتأخر لربع ساعة شيخنا معنى أن تتأخر لربع ساعة يعني أن تسأل مثل هذا السؤال حياكم الله تعالى
يجب حملنا في هذا الجزء خاصة الحلقة الثالثة لأن هذا ربط الشهيد أن أنا وحد الناس إلى الآن في سنتين ما مش قدرة تقبل حتى ولا يوجد مشكلة
نعم الآن أنه السؤال كيف يكون الترخيص جادا في أي موارد يمكن للمولى أن يرخص بصورة جادة أي ما هي الموارد التي إذا ورد فيها ترخيص اعتبر المكلف أن هذا الترخيص متوجه إليه وأنه مقصود بهذا الترخيص هذا معنى أنه ترخيص جاد يعني أنه مقصود بهذا الترخيص أن الله يعنيك يقول رخصت لك هذه لك هذا هو يعبر عن الترخيص الجاد إذا متى يعتبر يعني أنه مقابل نعم مقابل الترخيص من مقابل الترخيص الهزمي أو مقابل الترخيص الذي لست معنيا به أساسا المعني به شخص آخر هل يمكن نعم أن المولى عز وجل ليس هازلا وأنه يعنيك أنه يخصك بهذا الترخيص أنه قال هذا الترخيص موجه لك أيها الذي انكشف لديه الحكم الشرعي الواقعي هذا متى يكون متى يرى المكلف نفسه كذلك هنا لابد من التفصيل بين الأحكام التي تكون مضمونة أو محتملة فيمكن إذا احتمل المكلف حكما شرعيا واقعيا أو ظن بالحكم الشرعي الواقعي يمكن أن يأتي ترخيص جاد من قبل المولى إليه بالترخيص فيقول المولى عز وجل لقد احتملت أن الحكم الواقعي لله عز وجل احتملت أنه هو الحرمة وتحتمل أيضا في نفس الوقت لأنك لا تقطع تظن تحتمل أيضا في نفس الوقت أن يكون الحكم الواقعي مرخصا به فالملاكات الواقعية اشتبهت عليك واختلطت في مقام الظاهر يمكن أن يأتي إليه بترخيص ويكون جادا بالنسبة إليه لأن هذا الترخيص يعبر عن أهمية الملاكات الواقعية التي اختلطت عليك إذن هذا يكشف نعم الترخيص الذي جاء من قبل المولى يكشف عن ماذا عن أن عندما اختلطت عليك المباحات بالمحرمات عليكم السلام ورحمة الله عندما اختلطت عليه المبادئ الإلزامية بالمبادئ الترخيصية هناك رجح المولى عز وجل المبادئ الترخيصية على المبادئ الإلزامية إذن قال وفقا لما ذكرناه سابقا من إمكانية التوفيق بين الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية بجعل الأحكام الظاهرية مبرزة للأهم من الملاك الواقعي الذي هو بنظر المولى أهم، كشفه بهذا الحكم الظاهري. قال لا بأس حينئذ في الموارد التي تكون محتملة التكليف الواقعي أو مضمونة التكليف الواقعي، هنا لو ورد ترخيص من قبل المولى عز وجل عبر براءة، عبر إباحة، عبر حكم معين من الأحكام، فإن المكلف سوف يرى هذه الإباحة بالنسبة له إباحة جادة، سوف يرى هذا الترخيص الوارد في حقه ترخيصا جادا يعنيه هو، ويقول المولى له أنه في الصورة التي تحتمل فيها أن يكون الواقع محرما أو مباحا، أنا بنظري أرى الترخيص بالنسبة لك أهم من أن تلتزم الحرمة المحتملة. هذا في موارد الاحتمال والظن.
لا فرق بين الشبه الموضوعية والشبه
الحتمية، هنا كله
يعني يتنجز
محتمال. نعم، في الموارد التي يكون قد قطع فيها المكلف بالحكم الواقعي أو قطع فيها بعدم الحكم الواقعي، في هذه الموارد التي قطع فيها المكلف بالحكم الواقعي، هنا لا يمكن أن يوجه المولى إليه ترخيصا بالخلاف، لا ولا ترخيص على نحو الحكم الواقعي ولا على نحو الحكم الظاهري. أما على نحو الحكم الواقعي فلما عرفت أنه إن كان قاطعا بالحرمة الواقعية ثم جاء له بإباحة واقعية، عرفت أن الأحكام الواقعية متنافية، وبتعبير آخر إن كان ما قطع به وهو الحرمة الواقعية إن كان ثابتا في الواقع، والآن رخص المولى له بنحو قطعي أيضا رخص له، هذا ماذا يعني؟ هذا يعني مدى اجتماع مبادئ متنافية على شيء واحد، والأحكام التكليفية الواقعية سواء كانت حرمة أو إباحة متنافية ومتضادة فيما بينها بلحاظ التضاد في المبادئ، فلا يمكن أن يجتمع حكمان تكليفيان واقعيان مختلفان على مورد واحد، لأن معنى ذلك مدى اجتماع الضدين على مورد واحد. وقد تقول لماذا لا نأتي بحكم ظاهري، لماذا لا نأتي بحكم ظاهري في المقام؟ فنقول يرخص لنا المولى عز وجل في الصورة التي نقطع فيها بالتكليف، نقطع فيها بالحرمة، نقطع فيها بالإلزام، يرخص لنا المولى بصورة ظاهرية. هل يمكن يا أنس أن يأتي المولى بترخيص ظاهري في الموارد التي يكون التكليف فيها مقطوعا؟ قال لا يمكن. لماذا لا تصل النوبة إلى الحكم الظاهري عند القطع بالحكم الواقعي؟ بارك الله. إذن لأن النوبة لا تصل إلى الحكم الظاهري إلا عند الشك في الحكم الواقعي، أما إن كنت قد قطعت بالحكم الواقعي فلا تصل النوبة للحكم الظاهري، يعني أخذ في موضوعه الشك في الحكم الواقعي، إن كان هناك شك في الحكم الواقعي أتى الحكم الظاهري، أما إن كان هناك قطع بالحكم الواقعي فلا يمكن أن تصل النوبة للأحكام الظاهرية. نعم. ثم قال إذن تعرفنا بهذا على أنه إن كنا قاطعين مثلا بالحرمة بالحكم الواقعي فلا يمكن أن يأتي هناك حكم بالترخيص لا واقعي ولا ظاهري، لا واقعي لأن الحرمة لو كانت ثابتة في الواقع أدى إلى اجتماع الضدين، وأما إذا لم تكن الحرمة ثابتة في الواقع فلا أقل يؤدي إلى اجتماع الضدين في نظر القاطع، حتى ولو لم يكن هناك اجتماع للضدين في الواقع. يعني المكلف يقول ما دمت أني أنا أرى أني قاطع بالحرمة والآن مثلا قاطع بالإباحة الواقعية، إذن في نظري اجتمع الضدان. حتى لو لم يكن في الواقع هناك اجتماع للضدين، لكنه في نظري، حيث إن القاطع يرى نفسه مصيبا دائما، يعني إذا قطع بالحرمة يرى أن قطعه دائما مصيب للواقع، يعني أن الحرمة ثابتة في الواقع حتى لو لم تكن واقعا ثابتة، لكنه من وجهة نظره يراها ثابتة في الواقع. فإذا كان يراها ثابتة في الواقع والآن رخص الله عز وجل به فاجتمع الضدان. هذا إذا كان الترخيص واقعيا. وأما الظاهر فلعدم مورده، لعدم موضوعه، لا تصل النوبة للحكم الظاهري إن كنا قاطعين بالحكم الواقعي. قد يقول الشيخ ريحان أو الشيخ محمد صالح، جعلك الله من العلماء الصلحاء وجعلنا كذلك الأمر على إثرك مقتدين إن شاء الله في الصلاح، أنه قد يقول ها صحيح لا يمكن حقيقة، لا يمكن أن نجعل حكما ظاهريا، لكن لماذا لا نجعل روح الحكم الظاهري ثابتا في المقام؟ لا يمكن أن نجعل حكما ظاهري، ليش؟ لأن مورده الشك كما تقدم، لكن لماذا لا نجعل روح الحكم الظاهري موجودا في المقام حتى في موارد القطع بثبوت التكاليف؟ يلا 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 يعني مثلا حقيقة الحكم الظاهري متقومة بالشك،
صحيح.
أنت تقول حكم ظاهري وليس متقوما بالشك، هنا لا نريده ظاهريا لكن ليس متقوما بالشك، يعني بين يقول لماذا؟ إنما هو إشكال يقول إنه هذا كيف نصورها؟ نقول يرى حينما يرى المولى عز وجل أن هؤلاء القاطعين يقعون في مخالفة الواقع كثيرا، يعني هؤلاء ليل نهار يقطعون ويصلون إلى نتائج معينة، هي حرمة أكل كذا والإلزام بأمر كذا، وعندنا هؤلاء القطاع هكذا، هؤلاء يقطعون ويقعون في خلاف الواقع كثيرا. فلديهم قطوعات كثيرة، إما بحرمة وإما قطوعات بماذا؟ بالإلزام، يعني بوجوبات معينة. المولى عز وجل يقول هؤلاء هؤلاء يعني خربوا عقول الأمة، هؤلاء مثلا يريد أن يوقع الأمة في العسر. فحينما يرى كثرة وقوع القاطعين في الخطأ بحيث يلزمون ما لا إلزام فيه، يقول المولى عز وجل مراعاة لتلك الأحكام الترخيصية الاقتضائية الثابتة في الواقع والتي هذا العبد المسكين المستكين قطع بعكسها، هناك ترخيصات ثابتة في الواقع لكنه قطع بالإلزام، مراعاة لتلك الترخيصات الاقتضائية الواقعية، يقول حتى أيها القاطع بالنسبة لك أنت مرخص حتى ولو كنت قاطعا. فيقال لا يوجد عندنا شك في الحكم الواقعي، كيف رخصت لي أنا قاطع، كيف رخصت لي؟ يقول أنا لا أريد حقيقة الحكم الظاهري، أريد شيء يعني يؤمنك، أريد شيئا يرخصك، لا أريد أن تتعامل مع ترخيص هذا بحرفيته أنه حكم ظاهري بكل ما للكلمة من معنى، أريد روح الحكم الظاهري وهو أن يكون المكلف مطلق العنان، هنا أريد أن يكون في حالة ترخيص لا تقييد. فقال هل هذه المناقشة تامة؟ قال ليش ليست تامة؟ ليست تامة، قال لأنها تريد أن ترخص في موارد القاطعين. نعم أيها القاطع أنت مرخص فيما قطعت به، يا من ثبت له الواقع وأن الحكم في اللوح المحفوظ هناك بخط جبرائيل عليه الصلاة والسلام، هناك أيها القاطع بالإلزام هناك قطعت بما في لوح جبرائيل عليه الصلاة والسلام، هناك لوح المحفوظ أنت لا تعمل به، أنت مرخص. القاطع سوف يرى نفسه أنه ليس معنيا بهذا التخصيص، أنا إنسان قاطع، وصلني ماذا؟ وصلني الواقع على ما هو عليه. القاطع يرى نفسه مصيبا دائما، كلما قطع بشيء يقول هذا هو الواقع.
هنا يعني يقول يمكن تصويره إذا كان بصورة مو أنه يعني ينشئ حكمه، بل يقول أنت لست معاقب،
أنا لا يقول في الحلقة الثانية ليس من الممكن، ليس من الممكن ماذا أن يرخص له في هذا، ولكن من الممكن أن يزلزل قطعه.
لا لا لا
لا لا لا لا يزلزل قطعه. يقول لا
خلى القطع شك،
ما دام أنه قاطع. ما معنى قاطع يا سيد؟ يعني لا يحتمل، يعني لا يحتمل ولو 1%، ولو احتمال بسيط جدا أن يكون الواقع على خلاف ما وصله، أن يكون الواقع على خلاف ما قطع به. إذا كان كذلك يقول أصلا هذا الخطاب مش لي أنا، عز وجل يوم القيامة إذا أوقفني واستنطقني وقال بوجدانك وضميرك أيها الإنسان إن كان لك وجدان وضمير، ما كنت قاطعا بالتكليف؟ قال نعم كنت قاطعا بالتكليف. قال من ما وصل إليك التكليف بصورة تامة لا يسوبها احتمال الخلاف؟ بلى، دليل المولى عز وجل أن يقول من فمك أدينك، من فمك أعاقبك. لا يراه ترخيصا متوجها إليه، هذا المعنى ما يقوله السيد الشيخ.
مبني إطاعة الأحكام هو دفع ضرر المحتمل أو المسيئة،
دفع الضرر المحتمل ذاك مبنى آخر، مبنى آخر.
لا
لا مبنى آخر، مبنى آخر، هذا ملاكه حق الطاعة.
أنا بعد أن أقطع بالحكم الشرعي
نعم ذاك مولانا
أصلاً.
نعم هذا مبنى آخر ذكروه في محله، ذكروا الملاك في إطاعة الأحكام ما هي، ذكروه كاحتمال آخر، ذكروه كمبنى آخر مقابل هذا، يعني لا يعتمد على مدى على دفع الضرر المحتمل، وإلا
هذا
يعتمد على طاعة الموت. يصبر أدرك العقل،
هو له حق أن يطيعه.
نعم.
لكن عقلي يقول إذا أنت لم تعاقبني أنت لك الحق، لكن أنا إذا ما فعلت لم تعاقبني. أقول يعني لا يوجد ملازمة بين الأمرين، حق الطاعة أعم حتى لو لم يكن هناك عقاب وثواب، له حق الطاعة.
أحسن. يعني من الأمور مما ينبغي أنا فصار حق الطاعة مما ينبغي أن يفعل، مما ينبغي أن يعمل.
طبعا يدركه العقل لا شيء، ولكن أقول أنه لو لم يكن هناك ضرر محتمل جيد، بعض العباد قد لا يتحرك تجاه هذا الحق.
نعم نعم هذا مثلا قالوه قد يتوسل المولى عز وجل، قد يتوسل المولى عز وجل تجاه الأفراد غير المبالين كثيرا بأحكام عقولهم، قد يتوسل بواسطة الأحكام الشرعية لتأكيد الأحكام العقلية، يعني يؤكد بمعنى آخر الفائدة من خلال جعل الأحكام، ما دام أن العقل هو في الأصل يحكم بلزوم الطاعة يأتي بأحكام أخرى لتأكيد. يعني هناك بعض العباد لا ينبعثون عن حكم عقلهم، يجيء المولى عز وجل بعد ذلك يؤكد ما تحكم به عقولهم، وإن كان العقل بحد نفسه ماذا يحكم بلزوم الإطاعة واستحقاق العقاب على المخالفة.
مدرك ما أنا مدرك محركيتي هو اني انا لا اعاقب هو العقاب ام حق الطاعة؟ لا هنا مدرك
هو حق الطاعة
حتى وان لم يكن هناك عقاب، يعني ولله الطاعة لا عند لا يوجد لا جنة ولا نار، لا عقاب ولا ثواب.
يجب علينا
يجب
علينا الطاعة. اما ذاك اصحاب ما اصحاب احتمال
حتى لو قال للمولى عز وجل أنت قطعك هذا أنا لم أعاقبك عليه وجب علي أن أمسك.
نعم. أما الذين يقولون أنه معتمد على دفع الضرر المحتمل، يقول حتى ولو لم تدرك عقولنا أن له حق الطاعة، ولكن لأن الله عز وجل من المحتمل أن يعاقبنا يوم القيامة فقط نعبده لأجل ذلك. هذا مقابل ذاك، يقول إنما لأجل دفع الضرر المحتمل. أخبرنا الله عز وجل في القرآن أن المطيع له الجنة وأن العاصي له النار، أخبرنا. فإذا احتملنا إن قطعنا كان به بيكون نورا على نور، لأن الضرر سوف يقع علينا، ولكن يكفي أن نحتمل بأن الضرر سوف يقع علينا حتى نقوم بما يدفع الضرر، حيث أن العقل قاض بلزوم دفع الضرر المحتمل فضلا عن الضرر المقطوع. إذا احتمل أن ضررا سيتوجه عليه يقول يلا تحرك نحو ما يدفع عنك الضرر، يقول تحرك بناء على هذا المسلك حتى لو لم يكن لله عز وجل في الأصل حق الطاعة، ولكن لأنه توعدنا فنحن عبيد بنخاف من العصا، لأنه توعدنا من أجل ذلك نحن سنطيعه من أجل أن لا تنزل هذه العصا علينا. إذن هذا الترخيص، إذا ولو لم يكن فيه حقيقة الحكم الظاهري بل كان فيه روح الحكم الظاهري، هذا ليس صحيحا، لأنه لو وجهته إلى القاطعين أن يعني أن من انكشف لديهم الحكم بصورة تامة جزمية قطعية بتية لا شك لا احتمال للخلاف فيها، سوف يقول هذا التكليف ليس يرخص لمن لم يكن قد ثبت الحكم عنده، لمن شك في الحكم فمن المحتمل أن يكون ثبت أو لم يثبت، ممن ظن بالحكم من المحتمل أن يكون ثبت أم لم يثبت. أما الإنسان الذي يرى بأم عينيه الشيء، مثلا أن ترى بأم عينيك النار أمامك فيأتي المولى ويقول هذه ليست نارا، ما ليس جادا في إخباري أنها ليست نار، ما دمت أني أنا قاطع يعني انكشف لدي الواقع 100% وقال أن هذه نار، مثلا يقول لي والله انزل في النار لا بأس عليك هذه ليست نارا، هذا لا يمكن. بارك الله يمكن سيد إن كان يمكن أن تدخل في النار مع قطرك بأنها نار. نعم نعم نعم، هناك مسألة أخرى، مثلا إن كان قد قطع المكلف بأن هذا الأمر الفلاني الصادر من جهة معصومة إما من الله عز وجل أو من الأنبياء أو من الأئمة عليهم الصلاة والسلام، وأن الأمر لا يصدر إلا لحكمة وغرض وفائدة أكبر من الضرر الذي سوف أقع فيه، نعم هنا لا إشكال يحكم العقل بلزوم إطاعته، كما هو الوارد عن بعض أئمتنا عليهم الصلاة والسلام حينما دخل ذلك الإيراني إلى إمامنا عليه الصلاة والسلام، نعم، وأراد أن يستحثه على القتال فقال له ادخل التنور، يتراقص من الخوف، كان في عنده خاتم قال له فوت على التنور، هو فات على التنور سكر عليه الباب، وين أحاديث طويلة والإمام عليه الصلاة والسلام يحدث هذا الإيراني وهذا الإيراني يحدث الإمام عليه السلام، ولكن فكره وين يا حرام هذا المسكين بلا عائل هذا ويشير انشوى في الداخل والإمام عليه الصلاة والسلام ما سائل عنه، لكن إيش بعد ذلك فتح التنور فخرج هذا الشخص سالما كأن لم يكن هناك شيء. نعم هذه مسألة تعتمد على مدى معرفتك بالإمام عليه الصلاة والسلام وحكمتك، وأن هذا الأمر ليس في ضررك أو إن كان فيه ضرر فقليل نسبة للمصالح التي المترتبة عليه، وأن المهم مثلا بيان شأن الإمام عليه الصلاة والسلام وأنه يطاع في كل صغير وكل كبير، وأنه لو أطاع فيما أطاع فيه فليس فيه إلا الصلاح ولا يرد فيه الضرر، أمور أخرى هذه بحد نفسها ماذا أرادها خادم الإمام عليه الصلاة والسلام أن يبينها لهؤلاء. فعندك 40 واحدا من هؤلاء، عندك 40 واحدا حتى يقوم لتغيير النظام العالمي في ذلك اليوم، والإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف كذلك الأمر بعده، والله العالم إلى الآن لم يجتمع له 313 من القادة الذين يتماهون ويفنون في شخصية الإمام عليه الصلاة والسلام ويكون لهم هذه المؤهلات، وحينما تجتمع جعلنا الله منهم أو من خدامهم أو من خدام خدام خدامه صلوات الله وسلامه عليه حتى نفوز بسعادة الدارين. بقية الكلام يأتي إن شاء الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
هل يكون